قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية.
المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الأبواب السابقة وهي كلها متعلقة بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، أردف بهذا الباب وهو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد سبق تفسيره، وكذلك الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، كذلك هي معنى التوحيد، وكل الآيات والأحاديث التي سبقت تبين هذا المعنى. لكن أراد أن يوضح ذلك أكثر ببعض الأمثلة من الكتاب ومن السنة، فذكر هذا العنوان ثم ذكر هذه الآية وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في هذه الآية ذكر على أن الذين يدعوهم المشركون من دون الله تبارك وتعالى هم أنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى، وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة كانوا يدعون بعض الجن، وأولئك أسلموا، فبقي هؤلاء يدعون أولئك، والله تبارك وتعالى أخبر قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أنفسهم والذين تدعونهم هم يدعون الله تبارك وتعالى ويبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أنتم تتعلقون بمن تدعونهم من دون الله، وأولئك أنفسهم هم أسلموا وتركوا ما كانوا يعملون وهم يدعون الله وحده لا شريك له. ذكر العلماء في تفسير هذه الآية، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث، وقيل قد تقدم في أول الكتاب، فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب في الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكروا في الأبواب بعدها. فما فائدة هذه الترجمة، أي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول: ذكر أن في هذه الآية المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزيز والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. هذه الآية نفسها كما سمعنا أنها تقرر معنى التوحيد وتقرر معنى لا إله إلا الله، وأن من تعلق بشيء غير الله تبارك وتعالى ذلك المتعلق به لا ينفعه ولا يضره. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن هذه سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، وذكر عن عدة من أئمة التفسير، ثم ذكر ما ذكره العلامة ابن القيم في معنى هذه الآية، حيث قال في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وهو التقرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. فهذا لا يجتمع إلا في الشخص الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. والوسيلة تحدثنا عنها، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى فيتوسل بعمله الصالح، وأما الأولياء والصالحون فلا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بطلب الدعاء منهم. وذكر الأمثلة على ذلك مما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء، حين قال: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا.